بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب القيام للصلاة. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالقيام إلى الصلاة، وذكرنا في لقاء سابق ما يستحب في القراءة في الصلاة، فذكرنا شيئا مما يستحب في الصلاة عندما يقرأ المصلي، فيستحب له أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويستحب الإصرار في الظهر والعصر وفي الركعتين الأخريين من صلاة المغرب والعشاء، ويستحب كذلك الجهر في عدة صلوات أيضا كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وفي صلاة الليل ذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر أحيانا وكان يجهر أحيانا، وأرشد إلى أن القراءة تكون متوسطة في الجهر والإسرار في صلاة الليل. أيضا مما يستحب من السنن أثناء التلاوة أن المسلم إذا قرأ في صلاته أن يرتل قراءته وأن يحسن الصوت بالتلاوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ترتيلا لا عجلة ولا هدا، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان عليه الصلاة والسلام يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وكان يحث صلى الله عليه وسلم على حسن الترتيل، فكان صلى الله عليه وسلم مما حث به على حفظ القرآن وتلاوته، أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأيضا من السنن في القراءة في الصلاة أنه إذا قرأ القرآن يمد القراءة عند الحروف فيما يصلح فيه المد، فكان صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه أنه إذا قرأ يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، أي يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يختلس الحروف، وإنما ما كان فيه مد طبيعي فإنه يمد. ومعنى ذلك كما وضحناه أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة، يستعين بها على التدبر والتفكر، فإن الإنسان إذا أسرع في القراءة ولم يظهر الحروف فإن ذلك يؤثر ولا شك على التدبر والتفكر في القراءة. قال أنس رضي الله عنه وهو يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يمد مدا وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن قطبة بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر قاف يمد بها أي يقول قاف فمد الحرف قال قطبة قال ثم قرأ لها طلع نضيد فمد نضيد. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحث صلى الله عليه وسلم على حسن التلاوة فإن ذلك أدعى إلى الخشوع، فيقول صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، بل قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فهذه حديث تبين ما يستحب للمسلم في القراءة، وهذا الأمر يكون ظاهرا في مواطن، منها في قراءة الإمام إذا قرأ، فإن الإمام إذا قرأ فإنه يقرأ ويحاول أن يطبق مثل هذه القراءة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنفرد الذي يصلي سواء كان يصلي فرضا أو نفلا، أو كذلك المرأة وهي تصلي في بيتها فإنها كذلك أيضا تهتم بهذه السنة التي هجرها بعض الناس. أما ما يتعلق بالتلاوة خلف الإمام فإن المستحب في ذلك أنه إذا يعني قرأ في سكتات الإمام فإنه يقرأ، ولكنه لا يجهر جهرا يؤذي به من خلفه، وإنما يقرأ تلاوته تكون حرفا حرفا، يسعى إلى أن يخشع ويتدبر في هذه التلاوة في سكتات الإمام إذا تسنى له أو إذا انقطع الصوت صوت الإمام ونحو ذلك. إذن فهذه السنة في القراءة أن يرتل المصلي في التلاوة وأن يحسن صوته بالتلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغممنا، وأن يرفعنا به درجات علا عنده في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فصيح يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل الصدقات، أن أبني مسجد أو أحفر بئر؟
الحمد لله، لا شك أن كلا العملين المذكورين من الأعمال الفاضلة ومن الصدقات الجارية التي يجرى فيها للعبد ثوابه بعد موته، لقوله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا وفي رواية سبعا، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا بناه أو نهرا أجراه. فكل الأمرين من الأمور الفاضلة، ولكن بخصوص حفر الآبار وسقيا الماء ورد حديث يدل على فضل السقيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصدقة أفضل قال سقي الماء، قال سقي الماء. فهذا حديث يدل على فضل حفر الآبار. وكذلك أيضا هناك نصوص أخرى تدل على فضل بناء المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فمما سبق يتبين أن كلا الأمرين فاضلين، ويظهر والله أعلم أن فضل هذين الأمرين يعود إلى ما يكون من ما يكون في هذا المكان الذي يريد فيه بناء المسجد أو حفر البئر. فلو كان المسجد مثلا مبنيا ولكن لا يوجد هناك بئر يتوضأ منه المصلون ويستسقي منه أهالي القرية، فها هنا يكون بناء حفر هذا البئر هو الأفضل. وإن كان الماء موجود ومتوفر وليس الناس بحاجة إلى الماء لكون مثلا المنطقة التي هم يراد فيها عمل الخير يتوفر فيها المياه من الآبار ومن الأنهار أو مما تجريه حكومات هذه الدول، فهنا يكون بناء المسجد أفضل. إذن يرجع تقدير هذا الأمر إلى المكان الذي يريد فيه عمل الخير، فإن كانت حاجة الناس إلى المياه فيكون هذا العمل أفضل، لأن المسجد بإمكان المصلي أن يصلي في كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأماكن المساجد بإمكان المصلي أن يصلي في أي موضع، ويصلي الناس في أي موضع، ويكون هذا المكان مسجدا لهم. فإذا حاجة الناس إلى الماء ها هنا تكون أكثر، لذلك جاء الحث على صدقة الماء أكثر بحيث كون الناس يحتاجون إلى الماء. إذن فالمرجع في ذلك عند إرادة العمل النظر في هذا الأمر أيهما يحتاجه الناس أكثر، فإن كان الماء يحتاجه الناس أكثر كان ذلك مقدما على بناء المسجد، وإن كان الماء متوفرا فبناء المسجد ها هنا يكون فاضلا، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا هنا يسأل فالشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم استخدام الفيزا من المصارف الإسلامية؟ أو معنا فضل الشيخ كلام ثم نعود للرسالة النصية. نعم أخ عبد الله تفضل. نعم تفضل أخ عبد الله. نعم نعود فضل الشيخ للرسالة النصية، يقول: حكم استخدام الفيزا من المصارف الإسلامية؟
هذه البطاقة وهي بطاقة الفيزا إذا كانت مغطاة بالكامل، بمعنى أن عندما يتعامل المسلم مع هذه البطاقة فيحسم منه هذا المبلغ ويخصم من حسابه في نهاية الشهر، فتكون هذه البطاقة مغطاة بالكامل، فهنا ولا تتضمن أمرا محرما كربا، فهنا لا حرج في استخدام هذه البطاقة. أما البطاقات التي لا تغطى وتتضمن الربا فمثل هذه البطاقات لا يجوز التعامل بها، وغالب البطاقات التي تصدرها المصارف الإسلامية يجتهدون في ضبط هذه البطاقات بحيث لا تتضمن الربا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله. الله يبارك فيك يحفظك.
الله يعطيكم العافية على البرنامج.
الله يعافيك.
الشيخ عندي سؤال واحد. أنا اليوم صلاة الفجر ما صليتها، ذكرتها مع صلاة العصر، يعني صليت العصر خلاص بعدين ذكرت الصلاة وصليتها، هاي صلاتي صحيحة ولا لا؟
إن شاء الله.
وشكرا.
جزاك الله خير. الله يعافيك يا عبد الله. نعم فالشيخ جيب سؤال لأخ عبد الله بالنسبة لي، يقول أنه لم يصلي اليوم صلاة الفجر، يقول نسيها تذكرها بعد أن صلى العصر، فيقول صليتها بعد صلاة العصر.
عندنا في ذلك حديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع النزاع ويبين الحكم الشرعي في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب على المسلم إذا تذكر الصلاة التي فاتت أو استيقظ من النوم فعليه أن يبادر أولا بقضاء ما عليه من الصلوات، فقضاؤه يكون في الحقيقة يعني هذا هو محله إذا فاته أو فإذا نسي فتذكر أو إذا استيقظ من نوم أن يبادر إلى أداء ما عليه من الصلوات السابقة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل هذا الدعاء جائز أم غير جائز؟ اللهم بحق عظمتك وقدرتك اشفي والدي.
الأصل في الدعاء أن يسأل المسلم ربه بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أو يسأله بالأعمال الصالحة، هذا هو المشروع في الدعاء، أنه إذا دعا فإنه يدعو الله جل وعلا مباشرة، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح. وها هنا مثل هذا اللفظ، يعني لفظ لو أنه قال اللهم بعظمتك أو بعلمك أو بقدرتك على الخلق، كما هذا وارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مشروع. فليأتي الأفضل في هذه الأحوال أن يأتي باللفظ الواضح غير المشكل الذي يؤدي المقصود، وهو سؤال الله جل وعلا بعظمته. فلو قال اللهم بعظمتك، ما هو لفظ الدعاء؟
وقدرتك.
اللهم بعظمتك وقدرتك اشفي مريضي، أو يسأله بفعل الله تبارك وتعالى اللهم كما شفيت عبدك أيوب اشفي اللهم جل وعلا مريضي، ونحو ذلك من الأدعية التي يكون مقصود الدعاء فيها واضحا ولفظ الدعاء فيها واضحا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول الذي يموت بمرض الكورونا، يقول هل يعتبر شهيد؟
مثل هذه الأمراض هي داخلة في أمراض التي يموت فيها بسبب البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمبطون شهيد، فنرجو لهؤلاء أن يكون موتهم شهادة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أجر الصدقة ينتهي وقت الصدقة وأنه يمتد ويتضاعف؟
الصدقة لها ثواب عظيم وأجر جزيل، فهي من الأعمال التي تضاعف للعبد يوم القيامة، كما ورد ذلك في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله جل وعلا يضاعف الصدقات، والله جل وعلا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذه الصدقات تربى للإنسان وتنمى، وأفضل هذه الصدقات هي الصدقات الجارية، وهذه قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أنها تلحق المؤمن بعد وفاته كما صدرنا ذلك في حديثنا في السؤال السابق والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
يحبكم في الله.
حبك الله يجزاك.
أسألت سؤال لو حد أي واحد يموت بهذا الوباء الكورونا هل هو شهيد؟
نعم.
سؤالي مثلا واحد لا يؤمن بوحدة الله، مثلا واحد يقوم بالشرك وأعمال الشركية، ومثلا السؤال من أهل القبور بهذا المجال، هل كل واحد أي واحد شهيد يموت بهذا المرض هو شهيد، ولا الشرط هو التوحيد إيمان بالتوحيد؟ هل سؤال واضح؟
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع رد الشيخ. حياك الله حياك الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
حياكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية تفضل.
بغيت أسأل الشيخ، هل صحيح أن أجر أنك يعني عبارة لما تسلف واحد تقرض واحد قرض أفضل من الصدقة؟ أما أدري سمعت أن 18 درجة يكون الفرق. هذا السؤال الله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع الرد من الشيخ. أخ عمار تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سالم الله يسلم عليك.
الله يحفظك تفضل.
سؤالي بالنسبة للصلاة ونظافة القلوب والخشوع في الصلاة، فهل إذا كان الإنسان قلبه يعني وسخان أو لا يخشع في الصلاة هل تقبل منه الصلاة؟
نعم.
بس هذا هو السؤال.
إن شاء الله. جزاك الله خير خمار. نعم يفضل الشيخ. سؤال الأخ محمد يقول إذا كان الشخص غير مؤمن بالله تعالى أو أنه يشرك مع الله عز وجل، إذا مات في هذا المرض يقول هل أيضا يعتبر شهيد؟
شرط مغفرة الذنوب هو لمن مات مسلما، فالله جل وعلا حكم بعدم مغفرته للمشركين. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله جل وعلا يغفر جميع الأعمال إلا الشرك إلا الشرك. فإن كان الرجل مشركا فهو خارج من دائرة المغفرة. أما ما يسأل عنه السائل فمثل هؤلاء مردهم في الحقيقة إلى مسألة وهي العذر بالجهل، وهل يعذرون بجهلهم أو لا، هل وضح لهم هذا الأمر أم لا. لا يتسرع بالحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين لأجل ما يقعوا ما وقعوا فيه من أعمال، وإنما الحكم عليهم يكون حكما خاصا بعد أن توضح لهم الأمور وتزال عنهم الشبهة. ومن يحكم على الناس بالكفر هكذا جزافا مطلقا فمثل هذا الأمر لا يصلح والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ راشد يقول هل صح ورد أنه أجر القرض أفضل من أجر الصدقة؟ يقول أنه سمع أكثر أو أفضل من أجر الصدقة بكذا درجة.
في الحقيقة لم أقف على ما ذكره الأخ السائل من نص صحيح، ولكن في الحقيقة هناك أحاديث وآيات كثيرة تدل على فضل الإقراض، منها قول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإقراض هو نوع من الإحسان إلى المعسر. وأيضا من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا يدل على أن فضل التيسير على المسلمين وتفريج كربتهم. ويروى في بعض الأحاديث ولكن تحتاج إلى بحث ونظر أن من أقرض قرضا فهو كصدقتين أو نحو ذلك، فمثل هذه النصوص الحقيقة تحتاج إلى مراجعة وتثبت في صحتها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد فضل.
الله يحييك. بس عمرك عندي سؤال بخصوص الإنسان اللي بيتزوج غير مسلمة، فهل أنها يخليها تسلم قبل يعني قبل لا يتزوج عليها يعقد عليها أو بعد؟ لأني أنا تفسرت فارد علي واحد قال لي إذا منحل الكتاب يجوز أنك تتزوجها وعقب تخليها تسلم. فهذا اللي اختلفت وياه في هذا الموضوع، فأبا بس اللي أعرف قال لي يجوز أنك
إن شاء الله. واضح واضح إن شاء الله خسيد، واضح زاك الله خير. نعم نفضل الشيخ على السلسة. سؤال الأخ عمر بالنسبة لل الصلاة، يقول ونظافة القلوب والخشوع في الصلاة، إذا كان فضل الشيخ يقول الشخص لا يخشع في صلاته هل تقبل صلاته؟
الصلاة متى ما استتم العبد فيها الشروط وأتى بالأركان والواجبات فإن هذه الصلاة تبرأ بها الذمة وتسقط عنه المطالبة بهذه الصلاة، وهي صلاة صحيحة في الظاهر، ولكن هل يثاب عليها؟ فالثواب على هذه الصلاة بقدر ما يحقق من تمام هذه الشروط والواجبات، ثم بعد ذلك يكملها بالسنن والمندوبات، ثم بعد ذلك يكملها بالخشوع. فالإنسان إذا صلى وكانت صلاته في الظاهر صحيحة سليمة فهذه الصلاة صلاة صحيحة لا يطالب بها ويثاب على فعلها، وحيث ما يستكمل فيها مما ذكرناه من السنن والمندوبات، وكذلك أيضا يستكمل فيها الخشوع في الصلاة يعظم أجر هذه الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال
نعم
لكن فضل الشيخ هناك توضيح للسؤال الأخ راشد.
نعم في الحقيقة نعم سؤال الأخ راشد فيما يتعلق بفضل الصدقة، فنعم قد ورد في ذلك حديث حسن يصححه بعض أهل العلم فيما وهو ما يتعلق بفضل الإقراض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل، ثم ذكر سؤال جبريل عليه السلام في تفضيل القرض على الصدقة، قال جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، لا يستقرض إلا من حاجة. فهذا يدل على فضل الصدقة، وهو حديث عظيم، وقد ذكرت شيئا من النصوص الأخرى من الآيات ومن السنة التي تدل على فضل الإقراض، وهي في الحقيقة يعني في هذا وفي خصوصا في هذا العصر يعني يعظم هذا الباب أكثر من الأوقات الأخرى، حتى لا يلجأ الناس إلى التعامل مع التعاملات المحربة من الربا، فلا بد أن نحيي مثل هذه السنة، وأن نضع الثقة في مع الناس، وأن نعزز هذا الأمر فيهم حتى نبعدهم عن التعاملات المحرمة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يقول إذا يعني أراد أن يتزوج غير مسلمة هل يجب أن تسلم قبل الزواج قبل العقد عليها، أو يجوز أن يعني يعقد عليها ثم تسلم بعد ذلك، وهل يختلف الحكم إذا كانت كتابية أو غير كتابية؟
الله جل وعلا شرط في الكتابية شروطا، يقول الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فيشترط في المحصنة الكتابية أن تكون محصنة وأن تكون غير مسافحات، كما قال الله جل وعلا ولا متخذات أخدان. فالمرأة الكتابية يشترط فيها أن لا تكون من تتخذ الأخدان. فإذا إذا تزوج الرجل بالمرأة غير المسلمة وكانت كتابية ولم تكن ممن يتخذ الأخدان، فيجوز له ها هنا أن يتزوج بهذه المرأة، وإن أسلمت فهذا لا شك أنه يكون أفضل أنه يتزوجها بعد إسلامها، حتى يعني يكون سببا في هدايتها ويكون مثابا على هدايته لهذه المرأة، ومن دل على هدى كان له مثل أجر من دعا إليه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.